يسر إخوانكم في شبكة أهل عمان أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن سالم سكرون، والتي هي بعنوان
الحج ما له وما عليه من أحكام.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الشعيرة قد حضر أوانها. الحج ركن الإسلام من عبودية العبد الإنسان لربه، أن يخضع لأمره راغباً راهباً. يتهيأ المؤمن لهذه الشعيرة بالتخلي، أن يخلي ذمته ويبريها من حقوق الخلق. وقل من الناس من يتفطن إلى ضرورة إبراء ذمته مع الخالق بالتوبة إلى الله والخروج من الذنوب التي قد تلبس بها، سواء من ديون الخلق المادية أن يتحلل منهم، أو أن يوفيهم، أو أن يكون قد تلبس بالربا فيخلي نفسه من هذه المعصية فلا يتلبس بهذه المعصية وهو في حجه، فيحرم نفسه الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. يخلص لله، يقطع العلائق بالخلائق، فلا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا به، هو رجاؤه، به يستعين وعليه التكلان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يكرر المؤمن في يومه وليله: إياك نعبد وإياك نستعين، محض التوكل على الله، لا نستعين بغيرك على حوائج الدين والدنيا. إلا أن الإنسان قد يستعين بالخلق فيما يباح وما يقدرون عليه، وكلما تخفف من جمائل الخلق ومن سؤالهم فهو أقرب إلى ربه. لذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. هذا التجرد لله بتوحيده والتصديق بخبره والإيمان بما جاء من عند الله سبحانه وصفا لله وأسمائه، وما كان من وعد ووعيد في الآخرة، والتسليم لقضاء الله وقدره، تصحيح المعتقد حتى يسير لله، وهو أهل للإعانة، وهو أهل لأن يقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. نحن سنتكلم بإجمال، يعني نذكر المناسك والأحكام سريعا والأسئلة بعد صلاة العشاء، حتى نتم التصور عن أحكام الحج. ما سمعت من ركن فاعلم أن الحج يبطل بدونه، ما سمعت أنه شرط يعني أن الحج يبطل إن لم يتحقق ذلك الشرط. ثم الواجبات التي في الحج: من تركها عمدا فقد عرض حجه للبطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن نسي الواجبات أو عجز عنها فإن لها جبران بالدماء. ومن أراد أن يفعل شيء من الرخص أو يعني يفعل بعض المحظورات ويترخص فيها لعذر شرعي، عليه فدية، إما بذبيحة أو إطعام 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. أول ذلك حينما يصل الإنسان إلى الميقات فإن السنة في حال له أن يغتسل، حتى الحائض حتى النفساء. ولدت أسماء بنت عميس لأبي بكر، ولدت له محمد في ذي الحليفة، والناس متهيئون للإحرام بالحج نفساء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل الصحابة وتطيبوا، وطيبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بمسك، فكانت ترى هذا أثره بعد الإحرام على فراس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استدامة الطيب تختلف عن ابتدائه، فبعد أن يحرم لا يتطيب، لكن قبل أن يحرم يتطيب في بدنه لا في إحرامه لا في ثيابه. المرأة طيبها ما لا رائحة فيه، فالرجل يتطيب إن بقي طيبه يوم يومين ما يضره شيء، هذا يسمى استدامة. إذن يغتسل ويلبس الإحرام ويتطيب. فمن جاء من جهة المدينة فالسنة له أن يصلي ركعتين في وادي العقيق، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فقال إنك في بطحاء مباركة، البطحاء الحصباء الصغير الأشبه بالرمل في قعر الوادي في وسطه، هذا تسمى البطحاء، إنك في بطحاء مباركة قم فصلي ركعتين. والمسجد الذي هو في الميقات يقول أهل المدينة ومن حولها أنه واقع في الوادي، فمن صلى في المسجد فقد أصاب بركة الوادي. والسنة أن يحرم الإنسان بعد فريضة يؤديها في الميقات أو بعد صلاة النافلة، ليس هناك صلاة خاصة للإحرام، كما أنه ليس هناك صلاة خاصة لمغادرة الأهل، إنها للحج، قبل أن تسافر للحج تخلف ركعتين في دارك، ورد في ذلك حديث ضعيف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حديث إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين فإنها تمنعانك مخرج السوء. فهذا في السفر البعيد أو المشوار البعيد يسن له أن يصلي ركعتين. إذن هذه الأعمال التي يعملها الحاج في الميقات، اغتسال ثم يصلي فريضته ليحرم بعدها، إن جاء في غير وقت الفريضة صلى الصلاة التي تناسب الحال إن كانت ضحى أو من قيام الليل أو نفلا مطلقا أو لبركة الوادي إن كان في جاء من جهة العقيق من ذي الحليفة. وهذه الأشياء التي تفعل هنا لو اغتسل الإنسان في بيته في المدينة لازدحام الناس عند الميقات ولبس إحرامه من بيته لا حرج عليه في ذلك، حينما لأن المشوار الآن بالسيارات لا عرق لا ما يصيبه شيء يعني من الاتساخ، فيأتي إلى الميقات وهو جاهز قد تطيب وقد اغتسل ولبس إحرامه، إن شاء صلى وإن شاء مر بسيارته، وحينما يصل عند الميقات يلبي يعقد النية في قلبه، والنية محلها القلب في كل العبادات، إلا أنه يكفيه أن يمر عند الميقات ويعقد النية في قلبه ثم يهل بالحج أو العمرة بحسب. والسنة التي ندبتنا إلى أن نتمتع يعني نهل بالعمرة ابتداء، الإهلال هو إظهار النية بأن نقول لبيك اللهم عمرة، هذا اسمه الإهلال بالعمرة، أو إن كنا بالحج لبيك اللهم حجا أو حجة. مثل ذلك الذي يأتي بالطائرة وسينزل في جدة ولا يعني يحتاج أن يكون قد تجهز من بيته أو من المطار بلباسه وقد اغتسل وحينما ينبهه طاقم الطائرة على أننا سنحاد الميقات يحرم قبل أن يصل الميقات. من يجد وجد في نفسه إجهادا فيخشى النعاس قبل أن ينام يقول لبيك اللهم عمره أو حجه ولو على بعد مئات الكيلومترات من الميقات، لأن هذا يباح له يعني هذا الإهلال لضرورته. لو أنه نسي التلبية ونسي النية حتى جاوز الميقات يرجع إلى الميقات، يرجع للميقات اللي يهل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا للحج ميقاتا زمانيا اللي هي أشهر الحج شوال القعدة ذو الحجة، هذه أشهر الحج، وحدد لنا مواقيت مكانية حدود ما نتجاوزها لمن أراد الحج أو العمرة من جهة المدينة ذو الحليفة التي يسمونها بار علي، والصحيح يعني ما ينبغي لنا مرتبطة كلمة أبار علي أو بير علي مرتبطة بخرافة نسميها ذا الحليفة. من جاء من جهة الينبع من الساحل عنده رابغ أو بعدها بقليل الجحفة وقد عمل فيها مسجدا ومغاسل لمن أراد أن يمر من جهتها، من أتى نسي النية حتى حطت به الطائرة في جدة أقرب ميقات له يعني يلملم يعني جهة اليمن يسمونها السعدية الآن، تذهب إلى يلملم وتحرم من هنالك. من جاء من جهة البر من جهة الرياض فهناك السيل الكبير وهو قرن المنازل، هناك منطقة كذا من زاوية تسهل على من جاء من جهة القصيم أو من جهة العراق اسمها ذات عرق واللان يسمونها الضريبة. هذه المواقيت المكانية لا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة، فإذا أتى بالطائرة يحرم قبل، وإذا أتى بالبر لا يتجاوز الميقات، فغالب الحجاج يأتون من جهة المدينة. وصلنا الآن اغتسلنا وصلينا، السنة أن تعقد الإحرام وأنت في مسجدك وأنت في طريقك، عفوا الجواز المشروع لك، إنما السنة أن تهل بالعمرة تنويها في قلبك تعقدها وتنويها حينما تنبعث راحلتك، يعني لما السيارة تتحرك الباص تقول لبيك اللهم عمرها ولبيك اللهم حجة سواء من هنا أو من مكة. الإحلال يكون عندما تتحرك راحلتك. بعد ذلك طبعا النية شرط، من لم ينوي لم تنفعه، لم ينفعه اللباس، لم ينفعه اللباس، لابد من عقد النية، فهي شرط أو ركن باعتبار أنها قبل أو بعد. الإهلال لبيك اللهم عمره من أهل العلم من جعله أيضا ركنا فلا تفوت، فلا يفوت الإنسان هذا الإهلال، لأنه يعرض نفسه يعرض حجه للخلل أو يعرض نفسه للإثم فلا يفوت. بعد هذا التلبية، جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكان الصحابة يصرخون بها صراخا، فإن الملبي ما أهل مهل قط ولا كبر إلا لب مع يمينه ومع شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، ما أهل مهل قط ولا كبر إلا بشر بما يا رسول الله قال بالجنة أو قيل بالجنة فقال نعم. فنحن مقبلون أو الحجاج مقبلون على خير عظيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي رجال يمشون على أرجلهم، وليس بعض الناس يفهم أنه رجال دون النساء، رجالا أي وهم على أرجلهم وعلى كل ضامر راكبين المطايا. فهذا أتى إلى الله مقبل على الله راغبا إليه متخففا من ذنوبه يريد أن يمحو الله ذنبه، يريد أن يرفعه الله عنده، برهان الصدق مع الله. فيلبي الإنسان يرفع صوته ما استطاع. أفضل الحج العج، أي رفع الصوت بالتلبية، والثد إنهار الدماء. كلما استطاع أن يهدي الإنسان واحدة هديا، اثنان أو اثنين، ثلاثة، أربعة، كلما استطعت فهو خير لك، كلما زدت فهو خير لك. لكن يكفيك هدي واحد، ويكفيك شرك في ناقة أو في بقرة أو رأس من غنم. هذا الهدي على ذكر الثج استعجلناه. ثم يستمر في تلبيته ولا ينقطع منها ما استطاع حتى يصل إلى مكة، يرى بيوت مكة، يقطع التلبية. ومن أهل العلم يقول في العمرة يقطعها عندما يستلم الحجر الأسود، لأنه قد روي عن النبي هذا الفعل في بعض عمره كما يذكر عن ابن عباس. ولكن حديث جابر الذي هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع التلبية حينما رأى بيوت مكة. أول ما يبدأ به الإنسان، طبعا السنة إذا الإنسان تأخر في رحلته تعثرت أن يغتسل لدخول مكة، هي سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وأصحابه من بعده. فإن كان بدنه نظيفا وليس فيه عرق يد المسلمين فهذا ليس من الواجبات، ولكنه مستحب. يدخل من أي باب تيسر له، وإن تيسر له من جهة الصفا المسعى فهذا يقرب له، يسهل عليه أن يبدأ من عند الحجر الأسود، وإلا دخل من أي باب يتيسر له. وإذا دخل المسجد الحرام دخله كما يدخل أي مسجد، بتقديم اليمنى، بسم الله أو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبوابه رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة، ورد عن ابن عباس أنه يقال اللهم إنك أنت السلام، منك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام. هذه الآثار عن الصحابة تنفعنا لمن أراد التزامها، لأنهم أعلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. فنبدأ بالحجر الأسود، إن استطعنا استلامه باليد، تقبيله أو استلامه باليد، ما ننصح أحد أن يأتي بعود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستلم بمحجنه ثم يقبله، فهذا سيؤذن نفسه ويؤذن المسلمين. فيكفيه أن يشير بيده وبالتكبير إلى ويبدأ شوطه الأول. الرجال في هذا المقام يسن لهم الاطباع، الاطباع ليس من الميقات، من الأخطاء التي يرتكبها الناس تجدهم الميقات، فإذا به مطبع يأتي بالرداء من تحت بطه الأيمن ويرميه على الجانب الأيسر، هذا اسمه الطباع، هذا ليس إلا عند الطواف. فيطوف مطبعا، يطوف مطبعا، إذن قلنا يطوف مطبعا المرأة لا تغير شيئا. طبعا هنا نحن نسينا أمر النساء، المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، تلبس الجوارب لا بأس، لكن ما تضع النقاب، النقاب هو المشدود على الوجه، اللوسي أو أي ثوب تتلفع به هكذا على وجهها وتبدي عينيها أو تعمل فتحة أو شيء من ذلك، هذا النقاب، أو البرقع مثل النقاب لأنها تشد على الوجه. أما إذا استحت المرأة أن يراها الرجال فيرخص لها أن تزدل على وجهها شيئا، يعني زي على تعبيرها البلدين الغشوة، ما في حرج. بعض النساء يتحرجن تقول سيلامس وجهي، هذه الملامسة غير الشد، هذه لا تسمى نقابا. النبي يقول لا تنتقب، والانتقاب غير السدل. تقول طيب أنا أشدها على جبهتي، لو ما شدت على الجبهة لن تكون أصلا، فلا بأس، هذا يرخص به. قلنا طاف الرجال والنساء، الرجل يطبع ويسن إذا وجد فسحة أن يرمل، والرملان هو تسارع الخطى مع تقاربها في 3 أشواط فقط، الاطباع في 7 والرملان في 3 للرجال، وإن تعذر مشى مشيه العادي. الطواف كالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أبيح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا. فبعض الناس يخرج صبره يضيع الأجر الذي يريده، فيصرخ على الناس يعلو صوته، والمؤمن لا يصخب، من حج ولم يرفث ولم يفسق. فسباب الناس وسباب المسلمين والصراخ عليهم أذية، هذا لا يجوز أن يضيع الحج المبرور. إذا أذاك أحد من خلفك خذ، تترك له مجال، خذ يمينك خذ يسار، اترك له فسحة، فتستمر في طباعك هذا حتى تتم 7 أشواط، يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عنده. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، إلا أنه بين الركنين صحح بعض أهل العلم، بين الركن اليماني الذي إذا تيسر الإنسان أن يستلمه بيده استلمه، ما تيسر له لا يشير له ولا يقبله، إن تيسر له التقبيل لا يقبل، إنما يستلمه بيده فقط، لا يقبل الحجر الأسود. بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ما شاء الله أن يدعو. بعد أن يتم هذه 7 يأخذ له مكانا لا زحام فيه ليصلي ركعتي الطواف، والسنة فيها أن يصليهما كسنة الصبح، قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، ثم بعدها يشرب من ماء زمزم من أي مكان من الحرم، يشرب ويتضلع ماذا يعني يتضلع؟ حتى أضلاعه ترتفع ويصب على رأسه، ويستحضر النية الحسنة في شربه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونوال بركة هذا الماء، والله يشفي به ما شاء من شاء من عباده، وينعم على عباده بكثير من الخير لبركة الماء. ثم السنة أن يعود إلى الحجر الأسود كما في حديث جابر عند مسلم، أن يرجع للحجر الأسود يستلمه، فإن لم يتيسر الاستلام اتجه إلى الصفا، وأظن تم الوقت.
يشير
ممكن بدل أن يستلم يشير، لكن ذاك الإشارة في حال الطواف حول البيت، هذا الاستلام مخصوص مقصود به الحجر، فإن استلمه لا بأس، لما تعذر له الاستلام أن يفعل السنة في حقه فيشير له لا بأس. لا، التكبير في الطواف فقط، الإقامة حضرت، إذن نستمر حتى نتم العمرة. بعد أن تم الإنسان طوافه وركعتين وشرب الماء زمزم ثم استلم الحجر الأسود، اتجه إلى الصفا، والصفا من شعائر الله، إذا دنا من الصفا ما ينتظر حتى يطلع الصفا، السنة أن كمن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول هذا واجب، هو سنة، أن يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بالصفا يعني، ويصعد على الصفا، ثم يتجه إلى الكعبة، في أماكن يتيسر له رؤية الكعبة، في أماكن ما يتيسر له، المهم أنه يستقبل الكعبة ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده صدق وعده، هذه الثانية، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذه واحدة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يعيدها ثانية، التكبير 3 انتهى، يعيد التهليل والتحميد مرة أخرى، ثم يصلي على النبي ويدعو، ثم الثالثة إن كان سيقف عند الثالثة ينزل، ما لا دعاء بعدها، إلا أنه قد ورد عن عمر بن الخطاب أن يفعل ذلك سبعا، ويصلي على النبي ويدعو بينها. من شاء أن يزيد للسبع جائز له، ومن اقتصر على المسنون الذي ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاف. ينزل من الصفاء من غير مزاحمة ولا أذية المسلمين، فإذا رأى الإشارات التي تدل على أن هذا بطن الوادي، كان هناك وادي نازل وفيه بطحاء، اليوم كله رخام ميسر للناس، فإذا نزل في الوادي أي بإشارته بعلامات الخضر يركض، الرجال والقوارير ما تركض، النساء تمشي على مهلها. لو وجدت فسحة واشتدت بحيث لا تنكشف هذا جائز لها، إلا أن السنة وهذا المطلوب في حق الرجال يركض ويشتد من غير أذية الناس، ما تيسر له يركض حسب الإمكان إلى أن ينتهي، ما يشتد إلى المروة، هذه بدعة لا تجوز. بين الصفا والمروة ليس هناك دعاء، والمروة ليس هناك دعاء مخصوص، ما شاء الله من الأدعية. ثم يرقى الصفا أو المروة، الآية يقرأها قبل أن يلقى الصفا مرة واحدة فقط، تجد بعض الناس يقرأها عندما يلقى الصفا ويرقى المروة في كل مرة، لا هذا ليس من السنة، فيصعد ويأخذ له مكان ينهى عن الناس، يبعد عن طريقهم ويستقبل الكعبة، وكما فعل على الصفا من التكبير والتهليل والتحميد والدعاء يفعل، لا يستعجل بالنزول. فهذه مواضع الدعاء، مواضع التعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم ينزل، وهذا الشوط الثاني بدأ، ويفعل على الصفا كما فعل أول مرة من غير قراءة الآية، إلى أن يختم على المروة، تمت العمرة، والسنة في حقه أن يقصر لأنه سيحلق في الحج بعد أيام، فيقصر هنا فقط، والمرأة تأخذ من مجموع شعرها بقدر أنملة شيء يسير لقصد التقصير إلى التحلل من العمرة، هذا الذي نوى التمتع، ولا ننصح المسلمين إلا به. وسنتكلم بعد الصلاة عن أنواع الحج اللي هو الإفراد، التمتع والإفراد، نحن الآن بدأنا في التمتع، ثم سنتكلم بعد عن القران لأنه أقرب إليه، ثم عن الإفراد بعد الصلاة بإجاز، ونستقبل الأسئلة إن شاء الله تعالى. نكمل بقية المناسك قبل الأسئلة، نسردها سردا، هناك أشياء يخطئ فيها الناس، هذه سنبينها بعد الأسئلة، مع الأسئلة إن شاء الله تعالى. هذا المتمتع أتى بعمرة مستقلة ثم تحلل من إحرامه فتمتع، عاد تمتع بما حرم منه قبل ذلك فسمي متمتع، بل حتى القارن يسمى متمتع أحيانا لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد. فالعمرة كما رأيتم فروضها النية وهي ركن، والإهلال عند قوم إنها واجبة وليست ركن، والطواف ركن، والسعي ركن، فيتحلل ووجوبا لتتم عمرته. القارن يقول من الميقات لبيك اللهم حجا أو حجة وعمرة، أو عمرة في حجة أو حجة، هذا القول يقوله القارن من الميقات، ولو أنه نوى التمتع ابتداء ثم في الطريق رأى أنه سيعسر عليه أداء مناسك العمرة أولا، فله أن يدخل الحج على العمرة كما فعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما كانت فتنة الحجاج في زمن عبد الله بن الزبير، فخشي أن يحصر وريد أن يتجنب الفتنة. ففي الطريق حينما بلغ قديد أو قديد قال اللهم، فقال حجه في عمره أو عمره، ذكر العمره في الميقات. الآن بعد حدود 300 كيلو بل أكثر أدخل الحج بنية إضافية على العمره، وهذا جائز. وساق الهدي اشتراه من الطريق، لا يلزم سوق الهدي من الميقات، وهذا أكمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الميقات، ولكن يجوز له أن يشتريه من الطريق. من لم يشتري الهدي فالسنة في حقه، بل الوجوب عند طائف من أهل العلم أن يحل من نيته الحج، سواء نواه مفردا أو قرانا، يحل منه ويجعل عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أتوا للحج فقط أو بعضهم نوى الحج مع العمرة ولا هدي معه، أمرهم وألح عليهم وتشدد في ذلك، بل وغضب حينما لم يمتثلوا أمره. وهذه صفات الواجب، أنه يجب على الإنسان أن يتمتع ولا يقرن ولا يفرد الحج ما دام في السعة. ولكن هذا الظاهر من الدلالات صرنا إلى غيره تبعا لأصحاب رسول الله، فإنهم لم يكونوا يشددون في هذا الوجوب، كان عمر يرى الإفراد فقط وبعضهم يقرن، فنرى أن هذا جائز في أقل أحواله، وليس بآثم من قرن أو ماذا أو أفرد الحج، ولكن ترك أمرا شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدع السنة قدر استطاعته، وإن كان له في ذلك سلف من الصحابة أو من بعد لا يختار الحظ الأدنى على فرض الجواز. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما كان يغيرها إلا أحيانا يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. لهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يزيدون، وهو جائز، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إليك الرغباء والرهباء والعمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، هذا جائز، لكن ليس هو الحظ الأعلى. فهكذا في القران وفي الإفراد، وإن كان جائزا لكن ما ندع السنة، ونحن قادرين أن نأتي الكمال. لو أفرد أحد أو قرن فإن الطواف الذي يقدم به مكة ليس واجبا عليه، والسعي الذي هو يقدمه ليس واجبا عليه تقديمه، لو أخر ذلك لعذر فطاف طواف الإفاضة فيكفيه لحجه وعمرته، وكذا سعيه بين الصفا والمروة. فعائشة رضي الله عنها حينما حاضت بسرف موضع قبل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلين ما يفعل الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. فانتظرت، والنبي قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، جاء اليوم الثامن وعائشة لم تطهر، فقال لها ارفضي عمرتك فاغتسلي وامتشطي، وأدخلت الحج على العمرة كما فعل عبد الله بن عمر وهو في طريقه حينما خشي الفتنة، فصارت قارنة بالضرورة لا بالاختيار، صارت ماذا؟ قارنة. فحينما طافت وسعت قال رأيتي طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة فإنه يكفيك لحجك وعمرتك. فهذا يعني من رخص من مما يتمتع به القارن أن الطواف الأول لا يجب عليه ولكن هو مسنون في حقه، ولو أخر السعي يجوز له، ولكن السنة إذا قدم أن يطوف طواف القدوم يسمونه، هذا للمفرد وللقارن سواء في هذه، طوافهم طواف قدوم وليس طواف عمرة. وحينما يسعون فهو سعي لحجهم وعمرتهم، فإذا رجعوا من عرفات ومن بعد في اليوم العاشر فإنهم لا يلزمهم السعي إذا كانوا قد قدموا السعي، لأن سعيهم يلزمهم مرة واحدة لحجهم وعمرتهم، من هما؟ المفرد والقارئ. وطوافهم بالبيت الأول ليس واجبا عليهم، ولكن هو مستحب لهم. الطواف الواجب هو الذي يكون بعد عرفات. الفرق بين القارن هنا والمفرد أن القارن له نسكان، عمرة وحجة، والمفرد ليس له إلا حج. القارن يلزمه هدي مثل المتمتع، المفرد لا يلزمه هدي إلا إن شاء أن يتطوع به. والهدي هو قربه إلى الله، ما هو لأجل جبر النقص الذي في الحج، عندك نقص ولا ما عندك نقص فأنت مطالب بالهدي. نعم هو يجبر، يعني يجبر النقص بصفته. الآن عرفنا الثلاثة الأنساك وما وأفضل الأنساك ما هو. اليوم الثامن نوين الحج من بيوتنا في مكة حيثما كنا، لا يسن لنا أن نذهب إلى الكعبة ونحرم من هناك كما يفعل بعض الجهال، ليس هذه السنة. النبي أهل من وضعه من البطحاء. يقول جابر عبد الله: فلما جعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني السنة متى يهل؟ مو في بيته، لا، لما تتحرك سيارته يسن له الإهلال، ولو أخره قليل حتى يستدبر البيوت أيضا هذا جائز، ولكن السنة من موضعه لما تبدأ راحلته بالتحرك أن يهل لبيك اللهم حجة، وينوي ويضيف كلمة جميلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. مفسد أشياء تحضر الإنسان طلب السمعة والرياء، يفسد الأجور، يحبط الأجور. وهنا يلبي حتى يصل منى، ويلبي في اليوم الثامن، هذا يسمونه يوم التروية، المبيت بمنى ليلة التاسع غير واجب ولكنه سنة، والبقاء في منى في اليوم الثامن ليس بواجب ولكنه سنة. من يريد الحج المبرور ما يضيع شيء، ما يضيع فرصة، لأن الحج المبرور هو أن يسعى الإنسان إلى الطاعات ما استطاع، ويجتنب ويجاهد أن لا يعصي ربه، ويمكث نهاره وليله في منى، يصلي الصلوات في أوقاتها: الظهر في وقت ركعتين، العصر في وقت ركعتين، العشاء في وقتها ركعتين، المغرب لا تقصر طبعا، ولا ويجوز الجمع إذا احتاج الإنسان الجمع، يعني واحد في الطريق ما وقفت سيارته وصل العصر هو مضطر أن يجمع، ويجوز له حتى من غير اضطرار أن يجمع، ولكن السنة أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ولا يترك التلبية، ما ينشغل كثيرا، لو دعته حاجة شغلت فلا تطول غفلته عن التلبية. علمتم ثوابها، يلبي عن يمينك وما عن شمالك، وكلما لبيت وكبرت وهللت ينادي يتبشر من السماء بالجنة. هذا الليل قد مضى وجاء الصبح، صبح التاسع صبح يوم عرفة، يستعجل أصحاب الحملات من آخر الليل وهم يجهزون، وقد يكون بعضهم معذور وقد بعضهم إنما هو لأجل التخفيف عن نفسه، وإلا السنة لا يخرج من منى حتى ترتفع الضحى، يعني أنهم يخرجون بعد الفجر مباشرة. بعض المعذورين ما يبات أصلا في منى، يبات في عرفات ما في مكان في منى، وهذه رخصة، ما عنده مكان إلا خيام عرفات يبات فيها، بدلا يبات في مكة خير له أن يخرج إلى المشاعر، ما تيسرت له منى، عنده عوائل أو هو لا يستطيع أن يبات في العراء، يجوز له لو تقدم يبات في عرفات، لكن ليس هذا هو الفعل الأفضل وليست هكذا السنة، إنما هذه رخص لمن اضطر إليها وأحرج إليها. فمن استطاع لا يضره أن يبيت في العراء يبيت متصل بمنى كيفما تيسر له الاتصال، وإن لم يدخلها، لكن هذا ليس بواجب عليه، فالإنسان بحسب اليوم الحج فيه شدة، ولا نحرج على من أخذ بالرخص ولا نعيب عليه، نرغب له بالأفضل، فإن تعذر عليه لا تثريب. عرفات، الناس اليوم يسبقون إلى صعيد عرفة، يسبقون من أول الضحى ومن قبل الظهر، والسنة لا تدخل صعيد عرفة إلا بعد الزوال، لكن الناس مجبورون أن يفعلوا هذا، خيامهم والوصول إلى بسياراتهم إلى أماكنهم لا يسهل عليهم ذلك إلا إن قربوا السيارات، لكن من هو شديد في عافية، يعني ما عنده مشكلة، فليفعل ماذا يفعل؟ ينزل قبل عرفة، لما يرى مسجد نمرة ينزل قريبا منه ويدخل المسجد وينتظر، يصلي الظهر مع الإمام والعصر ويسمع الخطبة، من لم يتيسر له تقدم مع الناس ولا حرج عليه، ولكن هذا السبق إلى عرفات قبل الظهر ليس وقوفا من لا يعد من الوقوف، نم فيه تهيأ لما بعد الظهر. بعض الناس يشغل الحجيج بالمحاضرات والدروس، هذا خلاف السنة، فإنك تجهدهم إلا تنبيهات ضرورية لهم أو من سأل لا بأس، لأنهم يتهيئون لعبادة عظيمة عشية عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا على إرث أبيكم إبراهيم، وكان الناس بعضهم خارج الحدود، أمرهم أن أرسل إليهم رسولا ليدخلوا إلى حدود عرفة، هذا الإرث، لأن من وقف خارج عرفة ليس له حج، لأن ركن الحج الأعظم هو عرفة، بعد النية عرفات، ثم الطواف بالبيت والسعي، هذه أركان الحج، خلاف في السعي، لكن النية وعرفات والطواف بالبيت أركان لا تسقط، لا يمكن إسقاطها ولا الإنابة فيها، من لم يقف بعرفة لا حج له، من لم يطوف بالبيت طواف الحج لا حج له، له أن ينيب في الرمي، له أن ينيب في الذبح، له أن ينيب في قل الرمي والذبح، نعم، أما الطواف لا ينيب، أما الوقوف بعرفة لا ينيب أحد. واحد أصابه مرض أو حبسه أو حابس فلم يقف بعرفة يحج من قابل، إلا إذا كان قد اشترط وهو في حج النافلة، أما حج الفريضة لابد أن يعود. لو إنسان خشي على نفسه من مرض، فمن الميقات أو من مكة إذا هل بالحج يقول: اللهم محلي حيث حبستني. إيش فائدة هذا الشرط؟ إنما يحل يعني يذبح هديه في مكان الحبس من بالمرض، ثم ماذا يفعل؟ يرجع إلى بلده ولا يلزم حج آخر نافلة. لكن الذي لم يشترط هذا الشرط يلزم أن يأتي بحج آخر. وهذا الشرط هو للإنسان المريض أو معك إنسان تخاف عليه ولا بد له منك، لو غادر تغادر معه، لو انحبس في المستشفى تنحبس معه، ممكن نعم. فمن خشي على نفسه وعمل من معه فله أن يشترط هذا الشرط، يسن له. إذن هذه عرفات أفضل أيام العام، أفضل ما يقول فيها بعد العشية التهليل والتحميد، وليس التلبية، ولا يترك التلبية، ولكن أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو ويستغفر، فإن الله يغفر لمن كان بعرفة ويغفر لمن استغفر له صاحب عرفة. لو اللهم اغفر لأبي وأمي واغفر لفلان ولفلان، يشفعك الله فيهم فيغفر له. فاستغفر لذويك وقرابتك وذريتك ولموت المسلمين. نبقى ولا نستعجل اليوم على عجلة الخلق قبل أن تغرب الشمس يدفعون، وهؤلاء يعرضون أنفسهم للإثم أو يعرضون أنفسهم لفقد ثواب الحج المبرور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس، وقال هذا هدينا أو هدينا خالف هدي المشركين في حديث قاله في المزدلفة. فهذا الهدي النبي لا نتركه ولا ندعه في عرفات ولا في غيره، حيثما عرفنا أن الهدي على هذه الصفة ما نتركه. بعد أن تغرب الشمس يدفع الناس، ما يقول الواحد أنا سأتقدم إلى قريب الحدود، هذا لا يجوز، قد شرعت في الدفع. وأصحاب الباصات اركبوا، لا ما نركب، تمشي، القادر ينتظر. لكن يشترط عليهم إذا أردت أن تعدل الباص في الطريق وتهيئه نحن معك، ولكن تقف بعدها ما تتحرك. لا بأس أن يهيئ الباص أو السيارة يهيئها، لكن بعد أن تتهيئ على الدرب يقف حتى تغرب الشمس. دفعنا من عرفة، عرفات يتحقق الوقوف فيها من بعد الزوال إلى طلوع الفجر. كيف؟ إيش حاجتنا بالفجر؟ بعض الناس يحبس حابس من سفر طويل أو زحمة أو مرض أو أي شيء من الحمل الموانع، غربت شمس يوم عرفة انتهى الحج، لا انتهت يوم عرفة، لا بل ماذا يفعل؟ يقف بعرفة من الليل، ولا يلزم أن يقف الليل كما يقف من الظهر إلى المغرب، لا ساعة تكفيه. ولما نقول ساعة لا يعني 60 دقيقة، ممكن بعض ساعة، وإن طال يسيرا فخير له. هذا الحديث حديث عروة ابن المضرس بن لأم الطائي رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع مزدلفة، اسمها جمع واسمها المشعر الحرام أيضا، جاءه الصباح الفجر، قال يا رسول الله جئتك من جبلي طي شمال المدينة، مكان بعيد، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا، أي من الجبال التي حول عرفات وأستطيع أطلع فوقها، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ وما يلزم هذا الفعل كله، لكن هو جاي خاف أن يفوته الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه بجمع، أي الفجر، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث. ساعة من ليل هذه النعمة التي والساعة التي جاء الله بها. من وقف قبل الفجر ولو بقليل أدرك عرفة، أدرك ركن الحج. الآن بعد أن تغرب الشمس دفعنا، والدفع فيه الإنسان إذا وجد مسيرا أو مكان يستطيع أن يسرع فيه من غير أذية الناس أسرع إسراعا، لا ما هو إسراع أهوج، لا يعني يسرع بعض الإسراع. ازدحم الناس خفف السير سواء يمشي على رجله أو هو في سيارته، ما يقطع التلبية، يلبي حتى يصل مزدلفة. إذا وصل المزدلفة لا يشتغل بشيء إلا الصلاة المغرب والعشاء جمعا. طيب لو وصلت المغرب وقت المغرب فهل أجمع عليه العشاء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا المزدلفة متى؟ في وقت العشاء، للمسافة التي أكثر من 8 كيلو تقريبا بين المزدلفة بين عرفات ومزدلفة، سيصلون بعد في وقت العشاء. لكن على السرعة وصلنا المغرب، يجوز لنا أن نصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، إلا أن يكون الإنسان عنده حاجة إلى الطعام، يحصل يعني جوع شديد عنده، فلا بأس أن يقدم طعامه أولا ويصلي حتى ولو جاء في وقت العشاء. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى المغرب من مزدلفة في وقت العشاء طبعا، ثم قرب له العشاء، ثم صلوا بعد ذلك العشاء. فالقصر أو الجامعة لا يلزم فيه التتابع، لكن لا يجوز فيه التباطؤ. الشيء اليسير مثل أكل العشاء أو قضاء الحاجة أو نحو ذلك، هذا الفاصل لا يضر، ما يمنع الجمع. إذن نشتغل بالصلاة المغرب والعشاء، ثم الإنسان المخير يفعل ما يشاء من العبادات بذكر الله، ينام، والنوم أفضل له إن كان قد تأخر في الوصول، لأنه أمامه أعمال اليوم العاشر وهي أعمال اليوم العظيم، أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر الذي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام. نام حتى طلع الفجر يصلي الفجر في مزدلفة، والسنة هل لا يدفع بعد الفجر مباشرة، ولا يجوز له أيضا أن ينتظر حتى تشرق الشمس، ولكن ينتظر يذكر الله حتى يسفر الصبح، يعني ترى الجبال وترى كل شيء أمامك واضح، والصفرة تكاد تظهر في تبين بقوة، لكن قبل الشروق هكذا هذا الوقت يتحرك الإنسان من موضعه إلى منى. أهل الأعذار يرخص لهم بعد غيبوبة القمر، يعني في حدود الساعة الواحدة هكذا قريب من هذا الوقت يغيب القمر، يدفعون إلى مزدلفة أصحاب الأعذار. ومن هم يدفعون من مزدلفة إلى منى؟ من هم أهل الأعذار؟ الضعفة من النساء وليست الشديدة من النساء، الرجل المريض، الشيخ الذي لا يستطيع أن يواجه زحمة الناس، والمرافق الذي لابد منه يعذر بعذره. معنا امرأة ونحن 3، واحد يكفيها. أنا معي 3 نساء 4 نساء 10 نساء، ما أحتاج معي أحد، إذا كنا نساء لا بأس. اليوم في الزحام، يمكن لا الزحام ما عاد زي الأول في الجمرات، بل أنا من سنوات ما حججت، انتهى الزحام. ما ننصح أبدا النساء يدفعن القويات، يصبحنا في المزدلفة. فإنما كانت الرخصة أن تسبق الضعيفة أو الضعيف حطمت الناس أي زحمتهم. فإذا كانت شديدة وقوية صحيحة فالسنة لها أن تبقى، لكن النساء هكذا جرى العمل من زمن الخلفاء أن النساء في ضعفهن وشدة الزحام يرخص لهم، لكن كون الزحام انتفى الآن في الجمرات فما ننصح بالتعجل إلا للضعيفة للمريضة. هؤلاء المترخصون مشكلتهم اليوم أنهم لا يقفون بالمزدلفة أصلا، أو بعضهم على الأقل، تجد الباص يمشي وقف نصلي ما نصلي آخر مزدلفة، ما يشعر إلا العساكر قالوا اطلع خارج مزدلفة، فماذا فوت؟ حرصه أو خشية الزحام ضيع شيئا عظيما. المرور بالمزدلفة، الوقوف بالمشعر الحرام، الوقوف سيكون هو عادة بعد الفجر، لكن الضعفة يكفيهم بعض الوقوف من الليل أن يصلي فيها المغرب والعشاء وأن ينتظر فيها إلى آخر الليل، عفوا إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل. فإذا دفع أهل الأعذار أي كان العذر ومن معهم، إذا وصلوا والمزدلفة يرمون قبل الفجر، الرخصة في هذا فعل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، دفعت ورمت قبل الفجر حينما قال لها غلام رمينا بليل، فقالت له رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن، للضعن أي النساء الغالب عليهن الضعف. فهذا الفعل من هذه الصحابية كاف في الرخصة في الجواز، لكن ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل، لاحتمال أنها فهمت أن من رخص له بالدفع رخص له بالتعجل بالرمي أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عجل ببعض أهله ومعهم بعض الغلمان أي الأشداء يعني في أول البلوغ، قال لهم يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فواضح أن الرمي هذا متى سيكون؟ بعد الفجر، يعني على الأقل إذا أنهم سيصلون الفجر في طريقهم أو يصلون الفجر في ميناء، والرمي قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، فمن استطاع أن يؤخر الحملة ولا يرمون إلا بعد أن تطلع الشمس فهذه السنة، ومن لم يستطع فليؤخرهم حتى يرموا بعد طلوع الفجر، ومن غلب على أمره ورمى معهم لا نقول أن الرمي باطل لهذا الأثر عن الصحابي، وفيه الرفع في قولها لاحتمال أن الأمر كذلك وليس اجتهادا منها. هذا الرمي في اليوم الأعمال اليوم العاشر بدأناها من المزدلفة بالوقوف في المشعر الحرام، كيفما تيسر الإنسان أن يقف في موضع، والحديث في هذا المقام لا يضيع الناس هذا الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يستنصت له الناس أي يستمع، فقال إن الله تطول عليكم أو على جمعكم هذا أو تطول عليكم في جمعكم هذا، أي تطول أي أعطاكم الطول النعمة العظيمة، ووهب مسيئكم لمحسنكم أي غفر للمسيء بإحسان المحسن، من أساء في الحد فادفعوا بسم الله، فما نضيع هذا الإحسان لأنفسنا. أولا نحن لا نبرئ أنفسنا من الإساءة، ومن كان محسنا تجاوز الله عنه وعن مسيئين معه، فما نضيع هذا المقام. هذه أول يوم اليوم العاشر، وندفع إلى منى مهللين أو ملبينا، لأنها آخر ساعات التلبية، شيء تفارقه بعد قليل، لن تكون معك شعيرة التلبية، سيبقى معك التهليل والتكبير فأخر، هذه التي ستفوت لا تضيعها أو لا تستقلل منها، تستمر ملبيا وتقطعها مع أول رمية حينما ترمي جمرة العقبة. ويحرص الإنسان أن يصيب الوسط قدر استطاعته، وليقصد في رميه ليس الجدار، يقصد في نيته الموضع الذي تحت الجدار، لأن الجدار ليس هو موضع الرمي، نيته لم تكن جدران ولا شواخص، إنما هي أما مكان يرجم فيه يرمى فيه. فوضعت الجدران هذه قديما ليعرف الناس موضع الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى فقط، وليس الجدار هذا مقصودا للرمي، إنما المقصود الموضع الذي تحته. فليقصد الإنسان الموضع الذي تحت الجدار، وليصب قدر استطاعته الوسط اللي هو الموضع الأصلي، ولا يعني أن من رمى في الطرف أن رميه باطل، ولكن هذا توسع لمن عذر، من ليس بمعذور فليرمي إلى الوسط. فإذا رمى وقطع التلبية الآن بدأ تحلله التحلل الأصغر، حل له كل شيء إلا النساء. وبعض الفقهاء يضيف، يقول لا يتحلل حتى يضيف إلى الرمي شيء آخر، إما حلق أو تقصير أو طواف، ولكن الصواب أنها أن بمجرد الرمي حل، لحديثين صحيحين عن ابن عباس وعن عائشة. السنة في الرمي إن تيسر له أن يجعل الإنسان يستقبل الجمرة بحيث تكون مكة عن يساره، يعني هذا الطريق النازل من تجاهل من الصغرى والوسطى، اجعل الطريق هكذا يمينك ويسارك، يعني مع استطالة الطريق، وستعرف اتجاه مكة اجعل مكة عن يسارك، من لم يتيسر له هذا رمى كيفما تيسر له. الرمي معه التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبعا لا ينقص من السبع. هذا الرمي في هذا اليوم وفي الأيام التي بعده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل جمرة تكفر كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها تعظيم لله. لا دعاء في اليوم العاشر ولا بعد العاشر عند الكبرى. الحصى الذي يرمى به لا يكون صغيرا جدا ولا يكون كبيرا جدا، كلكم تعرفون الحمص أو أقل منه بقليل، فوقه بقليل حوله، مثل حصى الخذف. يمكن الناس الحين ما يعرفون الخذف، زمان الناس تجدهم يخذفون، والخذف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من الشيطان، إنه يفقه العين ويكسر السن. لكن النبي أخذ حصاه وعرفهم ما يعرفون، لا لأنه هذا جائز، عرفهم ما يعرفون، قال مثل هذا، أي الحصى الذي يخذف به، وقال وإياكم والغلو، ما تجعله كبيرا. والغلو منهي عنه ليس في هذا فقط بل في كل أمر الدين، ما دام في حجم الحصى النبي نهانا عن الغلو، فما هو فوقه من باب أولى. هذا اليوم العاشر نحن إذا فصلنا كثيرا سيطول بنا الوقت، لكن ستأتي الأسئلة ويكون فيها البيان. الآن رمينا السنة، بعد الرمي ماذا؟ النحر، الذبح. ثم بعد الذبح يحلق، ثم يذهب يطوف بالبيت ويسعى لمن لم كان يكون قد قدم السعي للمفرد وللقارن. من لم يرتب، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من هذه المناسك في هذا اليوم، قدم وأخر، إلا قال افعل ولا حرج، الحمد لله. ولكن حديث فيه موعظة في صحيح البخاري، جاءه الأعراب يسألونهم من ها هنا ومن ها هنا وأصحابه جالسون لا يتكلم أحد منهم، يسألون فعلت كذا، النبي يقول افعل ولا حرج، من قائل سعيت قبل أن أطوف، يعني قدم السعي على الطواف، فقال افعل ولا حرج، إنما الحرج على من اقترض عرض امرئ مسلم وهو ظالم له، هذا هو الحرج، هذا الذي هلك. كيف تقترضه؟ الاقتراض القطع بالمقراض، كيف تقترض عرض أخيك؟ بالغيبة، بالنميمة، بذمه، بأذيته، ببهتانه، فهذا هو الهلاك. هذا اليوم كما قلنا هذه الأربعة مناسك، الحلق أفضل المناسك، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ويقولون المقصر بيعيدها ثلاثا المحلقين، وفي الرابعة يقول قالوا المقصرين، قالوا المقصرين، رحم الله المقصرين. طبعا المرأة ليس عليها حلق إنما تقصر، هذا للرجال. الذبح من ذبح بنفسه فهو أفضل، لأن النبي باشر الذبح بنفسه، ولا تذبح وتوزع، فإن الله قال فكلوا وأطعموا، تكرر الأمر في سورة الحج مرتين، ومن شدة حناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر نحر 100 بدنة، ومع ذلك ما قال أكل من واحدة وأترك البقية، أخذ من كل ناقة بضعة جزء مزعة، وجمع هذا اللحم كله فطبخه في قدر فشرب من مرقه. المرق يجعلك توفي، تصيب لأنك تأكل من مرقه، إذا تشرب من مرقه كأنك نلت من جميع اللحم، وإلا الأكل لن يصيب من المئة. فهكذا الذي ضحى أيضا مثل المهدي يحرص أن يأكل من أضحيته أو من هديه، المضحي طبعا في البلد، ويشرب من مراقه حتى يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض أهل العلم جعل الأكل وجوبا للأمر المتكرر في كلام الله ورسوله. في الطواف يحرص أن يطوف قبل غروب الشمس، لورود حديث صحيح أنه رخص لكم في يومكم هذا إذا طفتم، إذا رميتم وطفتم بالبيت أن تحلوا مما حرمتم منه، فإن أمسيتم فإن غربت الشمس قبل أن تطوفوا بالبيت عدتم حرما لحياتكم قبل أن ترموا. هذا الحديث قليل من يفتي به، ولكن يحرص المسلم أن لا تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد طاف بالبيت، وإن تعذر عليه رجع إلى إحرامه، لبس الإزار والرداء، وهذا أمر مهم جدا. بعض الناس إذا أراد أن يطوف حتى ثاني يوم وكان قد لبس الثوب يرجع يلبس لباسه الأول، يقول للعرق لأني بعرق فيه، فهذا يضر بنفسه، يضر بأجره، وربما يحمل نفسه آثاما، لأن هذا الإزار والرداء الذي كان من يوم منى، من يوم الثامن، يوم عرفة، يوم العاشر، فيه من العرق والتراب وربما شيء من الدماء وغسله، ففيه روائح تؤذي المصلين. والغسل لدخول مكة شرع لماذا؟ تطيبا للبدن ولعدم أذية المصلين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بغسل الجمعة لما تأذوا بعرق بعضهم. فالمجامع هكذا، أي مجمع يشهده المسلمون فتطيب له بالغسل، على الأقل تضع عطر عليك شيء من الريحة الطيبة التي تمنع أذية الناس. هذا اليوم العاشر احرص ان تطوف قبل غروب الشمس، والا عدت الى لباسك. من اخذ بفتوى انتهى الاحرام لا يؤثم، لانه اخذ بفتوى يجوز الاخذ بها. وان كنا نبين هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل فتوى، وهو لا يدري الحجه، اذا كان يفهم الحجه نبين له ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظر من عمل به ولا من افتى به. حديث صحيح يكفي، كيف وقد أفتى بهذا العمل بعض من رواه بهذا الحديث؟ إذن هذه أعمال يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة أم اليوم العاشر؟ اليوم العاشر الحج الأكبر، لأن فيه الوقوف بالمزدلفة، وفيه رمي الجمرة، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه الطواف بالبيت. بهذا تم الحج، بالطواف بالبيت تم الحج، تم تركانه الحج. تبقى الواجبات: رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، والثاني عشر، والمبيت بمنى واجب من الواجبات، طواف الوداع واجب من الواجبات. هذه أربع واجبات في الحج بعد طواف الحج. من تركها متعمدا من باب أولى، أو بطل بر الحج، لم يعد حجه مبرورا، ليس له الوعد، عاد كيوم ولدته أمه، ليس له الوعد. هذا الرمي يتجوز فيه الإنابة للعاجز عن الرمي، يجوز فيه الجمع للصحيح الذي يقدر أن يرمي اليوم الحادي عشر ولا يستطيع أن يرمي الثاني عشر، أو يستطيع أن يرمي الثاني عشر ولا يستطيع أن يرمي اليوم الحادي عشر، أي عذر منعه الرمي في أحد اليومين، يجوز له أن يجمع الرميين، يعني يقف عند الصغرى يرمي بسبع عن اليوم السابق، أو عن اليوم الحالي إن كان سيجمع اليوم التالي، ثم يرمي بسبع أخرى عن اليوم التالي. بعض الفقهاء يقول يرمي سبع عند الأولى ثم الصغرى، ثم سبع عند الوسطى، ثم سبع عند الكبرى، ثم يرجع فيرمي عند كل واحد على اليوم التالي. هذا أحوط لا شك وأتم، لأنهما نسكان. ومن جمع 14 حصاة مقسمة كل سبع بنيتها فقد برئت ذمته. السنة في الرمي في الصغرى أن يرميها وهو مستقبل القبلة، يرميها ثم يسهل يمينا، أي يأخذ يمين بعيد عن الناس ويستقبل القبلة ويدعو، يطيل مهما تعجل الناس، ما يعجل من عند ربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو طويلا قريبا من سورة البقرة، فأطل ما استطعت، لن تصل إلى سورة البقرة نعلم، لكن أطل ما استطعت، ما دام نفسك منشرحة وراغبة فادعو. حتى تمل تضيق، والنفس إن لم يعودها الإنسان على الطاعة تمل من الطاعات، لكن كل ما ازداد منها ما يشبع من الطاعة. المهم أطل الدعاء ما استطعت، ثم تتجه إلى الوسطى على وجهك ترميها وأنت متجه أو من أي جهة، ثم تأخذ يسارا وتدعو طويلا كما دعوت من قبل، ثم تأتي إلى الكبرى بسبع ولا تقف عندها، لأنك لو تقدمت خطوة بعد الكبرى خرجت من ميناء، لم تعد من في ميناء. هذا المبيت قلنا ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ثم رميت في الحادي عشر والثاني عشر، أتممت حجك. الوداع ما تجلس شهر، ستة شهور في مكة يبقى ما في عليك وداع، وداعك يوم أن تخرج من مكة ولو بعد سنة فتودع. لكن لو أردت أن تخرج خارج حدود مكة إلى جدة، ما يجوز لك أن تذهب إلى جدة ولا إلى الحل حتى تطوف الوداع، والوداع من واجبات الحج. هكذا تم حجنا. هناك أسئلة، ومن جمع تأخير حج طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، والكلام عن السعي، هل يكفي المعتمر المتمتع يكفيه سعي واحد كما يكفي القارن أم لا؟ ستأتينا أسئلة منكم ونستمع إن شاء الله. المسك فواح، لما تتعرض المرأة للشمس ويعرق بدنها يفوح المسك، ولا يجوز هذا، يضرها جدا حتى وهي في الحل، يعني هنا في بلدها، فكيف وهي في البلد الحرام وهي محرمة؟ لا يجوز لها للمرأة أن تتطيب بطيب تفوح رائحته. لما قلت تفوح رائحته لو مرت يشمها الناس، لكن إذا كان طيبها لا يشمه إلا من دنا منها هذا لا بأس. قد تكون هناك أنواع من المسك، لأن المسك اليوم مصنع ما هو مسك طبيعي، يمكن بعضه ما في ريحة تفوح. المهم المراعاة في هذا ألا يشمه الرجال. نعم. الامتشاط لا يجوز للمحرمة، لأنها تمتشط للزينة، فهذا لا يجوز لها. أما الامتشاط مع الغسل للحج أو الامتشاط الذي فيه شعرها آذاها وتريد أن تهيئه لا للزينة، فهذا الامتشاط اليسير جائز لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة أن تمتشط، لكن هذا وهي تغتسل للدخول في الحج وهي لم تحل من إحرامها بعد. فالامتشاط للحاجة جائز لا للتزين، الامتشاط لحاجة الإحرام، لحاجة أن الشعر ما يشغل المحرمة، لأن لو لم تمشطه تجمعه انتشر عليها وصعب عليها الخمار، فهنا الامتشاط للحاجة جائز، أما للتزين لا. هذه المرطبات إن كان فيها ريحة فلا تجوز، محرمة، وإن لم يكن فيها ريحة وهي للزينة لترطيب البشرة لتنعيم البشرة فهذا أيضا لا يجوز. ولكن رخص الصحابة في الادهان من مرض، يعني إنسان عنده جفاف في جلده، عنده مرض سبب له حكة أو تقشر أو عنده صداع، فرخصوا له في الادهان، فما كان من هذا النوع فهو رخصة. وأما فقط للبقاء البشرة تكون ناعمة وبيضاء وحماية من الشمس. حماية من الشمس لأجل ماذا؟ فهذا لا يجوز، لأنه المراد به واضح. أما هذا الادهان إذا كان صار عنده تحسس في جلدها وجفاف، أو عنده صداع، أو عنده قشرة تؤذيه ويريد أن يسكن من أثرها، فما يشبه التداوي، وإن لم يكن مرضا، الجفاف الجلد ليس مرض، لكن يشبه التداوي، الصداع، قشرة الرأس، لا بأس، هذا من باب يلحق بالتداوي ورخصة، ورخص فيه الصحابة والتابعون. الفتوى في بلاد الحرمين وجوب ستر الوجه، ويوجبون تغطية الوجه للمحرمة، والصواب أنه ليس بواجب. جمهور الفقهاء يقولون أنه ليس بواجب، وعلى ذلك الأدلة ظاهرة من السنة، فإن حديث الخثعمية سواء قلنا هي محرمة أو قد تحللت، فإنهم كانوا يرون وجهها حينما عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أبيها أن فريضة الحج قد أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل ينظر إليها، وهذا دليل على أن المحرمة لا يجب عليها أن تستر وجهها، ولكن من استحت أن ينظر الناس إليها وأسدلت فخير لها أو جائز لها على الأقل، لأن أمهات عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء كنا يسدلن على وجوههن وهن محرمات، إذا جاوز بهن الركبان أو مر بهم الرجال، وإذا غاب الناس رفعت إحداهن هذا المسدل على وجهها، رفعت هذا المسدل على وجهها بدليل واضح أنها حريصة أن تكشف وجهها للإحرام، فما تجعله باستمرار الغشوة مثلا هذه، لا، إذا تشعر الناس ينظرون إليها الناس منصرفين عنها ترفع. نعم.
أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: هل تجب صلاة الجماعة للمرأة في الحج؟
لا تجب الجماعة للمرأة لا في الحضر ولا في السفر، لكن لو صلت مع المسلمين أثيبت، جائز لها. نعم.
جزاك الله خيرا. هذه سائلة تقول: هل يجوز الحج للمستحارة؟
يجوز الحج للحائض، فكيف بالمستحاضة؟ المستحاضة اصطلاح عند الفقهاء يراد به المرأة التي لا يتوقف دمها في الحيض وفي غير الحيض، هذا لا يمنعها صلاتها أيضا، الدم الذي يستمر يعني المرأة قد عدت أيام الحيض، عدتها إعادتها ستة أيام، خلاص حسبت ستة أيام واغتسلت، الدم مستمر تصلي، كذلك تطوف وتسعى. نعم.
جزاك الله خيرا. هذه سائلة تقول: هل عدم زيارة المسجد النبوي ينقص من أجل الحاج؟
نحن لم نذكر آداب المدينة لضيق الوقت. المدينة ليست من أعمال الحج، ليست من أعمال الحج البتة، لا علاقة لها بالحج، وحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني موضوع مكذوب، فالحج ليس منه المدينة، ولكن ليس كل أحد يتيسر له زيارة المدينة، فإذا حج صلى قصد زيارة المسجد النبوي هذا المكان المبارك ومسجد قباء يحرص على هذه الموضعين سواء قبل الحج أو بعد الحج. نعم.
نفع الله بك. رسالة تقول: إذا أُكل أحد برمي الجمرات هل يذكر اسمه في كل رمية؟
لا، من أنيب في الرمي عن غيره لا يذكر اسمه، ولكن ينوي بقلبه قبل الرمي، والقول فيه كالقول في سابقه في الذي يجمع يومين، الذي يوكل عن غيره وكل عن وكله واحد أو وكله عشرة يقولون يرمي لنفسه ثم للآخر ثم للآخر هكذا الأولى الثانية الثالثة ثم يعود، وهذا القول فيه شدة وعانت على المسلمين، ولا دليل على هذا الإلزام. رمي الجمرة، كل جمرة عمل مستقل بنفسه، فله أن ينوي فقط عند كل جمرة عن نفسه أولا، ثم النية عن صاحبه. لابد من التميز، تمييز العملين. نعم.
نفع الله به. هذا سائل يقول: هل يسقط الرمي في اليوم 12 لمن عنده حد رجوع بالطائرة ويكون عليه دم؟
لا، إسقاط واجبات الحج لأجل الطائرات لا يجوز، لا يجوز، لأنه يستطيع أن يجلس في مكة أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، ما يضره. ينفق أجرك في الحج على قدر نفقتك ونصبك كما في الحديث. لكن من أصابه الضرر، من يتضرر، حج عنده في 13 من ذي الحجة، الحج حج العودة، وثم أتم الحساب خلاف ما توقع، طلع 13 صار 12، وسفره ليس بليل، سفره صباحا أو ظهرا، هذا إذا كان لا يستطيع الانتظار، يعني وراه من يتضرر بغيابه، أو هو يتضرر يفصل من وظيفته، أو هي امرأة لا تستطيع أن تتأخر لوحدها، ما عندها محرم، محرمها لن ينتظر، مصرا يمشي، معذور غير معذور شأنه، هي لا صارت معذورة لأنها مجبرة أن تكون معه. فهؤلاء الذين يقعون في الحرج يجمعون رمي 12 مع 11، يجمعون رمي 12 مع 11. أما أنه يوكل غيره وهو ليس موجود في الحج، هذا لا ندري كيف يقبل منه، لكن يترخص برخصة جمع يومين في يوم إذا تبين له عجزه عن الانتظار أو أن يلحقه ضرر بالانتظار. نعم.
شيخ، إذا عند الحجز يعرف أنه قد يدرك،
لا يجوز له أن يتعمد أنه يحجز في 12، لأنه هذا يتذرع إلى تضييع الواجب، تضييع الواجب يعرضه للإثم، حتى مع الذبح لا يعفى من الذنب، وحرم نفسه الحج المبرور، حرم نفسه الحج المبرور. طيب. الحج ليس باطل طبعا. نعم.
نفع الله به. هذه السائلة تقول: هل يجوز الحج عن شخص متوفى بتجميع المال لنسخته؟
إن حج عنه بعض أبنائه، الحج الفريضة هم النافلة؟ إيه. الفريضة يحج عنه بعض أولاده أو بعض أو أحد المسلمين، لأن حديث لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فلا يلزم أن يكون هذا الحاج ولد المتوفى، ممكن أن يكون أي مسلم، ولكن هذا المسلم له صفة القرابة كما في الحديث، وما نوسع الرخصة فيه. النافلة كذلك، لأن السائل، لأن هنا لبيك عن شبره، ما سأله تحج عنه فرضا أم تحج عنه نفلا، لم يسأله. فهذه المسائل تسمى وقاية على أحوال، كون النبي يترك السؤال ولم ينقل حال هذا الملبي عن غيره، يدل أنه يجوز أن يحج عن هذا الغير في فرض أو في نفل، إلا أن العادة التي الموروثة، أو عفوا السنة الموروثة، أنه ما حفظ لنا عنايتهم أن يحجوا عن غيرهم، بل يحج الإنسان عن نفسه، إلا الفرض عن ميت أو عاجز، نعم فهذا أمر يسبق إليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسأل عن أبيها الذي لا زال حيا ليس ميتا لكنه عاجز، فقال حج عن أبيك. وهذا سأل عن حج أمه، قال حج عن أمك، كان نذرة تحج. فالشاهد من هذا أن الحج عن الأموات التوسع فيه لم يعرفه في السنة، وإن كان قد ورد فيه الجواز فهذا يحمل على الحالات التي فيها العذر، إنسان مات ولم يتيسر الحج، أو ابن يتنفل عن أبيه أو عن أمه، نعم فهذا قد جاء فيه النص، والولد من كسب أبيه. فالتوسع في الحج عن الغير في النوافل ليس مما أثر العناية به عن الخيرين الأولين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. نعم.
أحسن الله إليك. الذي سائل تقول: هل يجوز خلع تبخيت الإحرام والاغتسال وهو محرم؟
هل يجوز الأول إيش؟
خلع.
إيه. نعم يجوز للمراد الاغتسال أو تبديل ثوب الإحرام، لا مانع من ذلك، المهم أنه يكون ملتزم بشروط الإحرام، ثوبه الذي يبدله له صفة ثياب الإحرام. نعم.
سؤال المرأة.
للمرأة والرجل سواء، لا ثوب خاص، لا ثوب معين للإحرام أولا كما يفعل النساء بتفصيل ثياب خاصة، هذا للحج ما ألبس غيره بلون أخضر ولا غير أخضر، لا يندب للمرأة إلا الثوب الذي يسترها ولا يكون زينة في نفسه. الرجل يستحب له البياض، ليس عنده بياض يحرم فيما شاء، يبدله بإزار ورداء سواء لونه أبيض أو غير أبيض. المرأة كما قلنا اللون الذي لا يلفت ولا يختص بالرجال. نعم.
أحسن الله إليك. الإنسان يتقول: حكم استخدام المعقم ليتوب المطهر وهو
محرم. الحاجة إليه هنا حاجة تداوي، إذا كان هذا المعقم حتى لا يؤذي الناس أو يعديهم على إثبات العدوى فهذا جائز، ولكن ليس هو بمستحب. لماذا؟ لأن هذا ليس من التوكل. أنا ما عندي مرض أصلا حتى أعدي به الناس، ولا حضرني من عنده مرض فهو حاول أن أتقيه بالتعقيم، إنما هي تخويفات من منظمة الصحة العالمية، وحتى ضيع عند الناس التوكل من كثرة الحرص على التداوي. ممكن أنت في البيت الرجال والنساء عنده صداع المستشفى، الولد ارتفعت حرارته شوية ودي المستشفى، ما في صار عند الناس جماعة اسمه التداوي يكون بغير المستشفى. فالتعلق بالأدوية كثيرا وبالأطباء هذا شيء يضعف التوكل يوهنه. فهذا التعقيم في أمر مظنون ليس فقط إلا من باب التخوف، ليس هو بحسن. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا كان في الطائرة بغير وضوء وغرق بالميقات ماذا يفعل؟
لا يشترط للإحرام الوضوء، النفساء ما تحرم، الحائض ما تحرم، فالإحرام لا يشترط له طهارة. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: من أين يحرم الحاج الذي ينزل جدة وهو يريد أن يذهب المدينة أولا وثم يذهب مكة؟
ما عليه حرج، هذا ينزل جدة ويتجه للمدينة، لا يحرم إلا من ذي الحليفة، ما عليه بأس، لأن جدة نزلها مرورا وليس قصده مكة، قصده المدينة، ما عليه حرج، يحرم من ذي الحليفة.
من أي مسافة
حتى لو وصل مكة؟ كان الصحابة يأمرون المحرمين أو الذين أتوا بغير إحرام أو أحرموا بعد الميقات أن يرجعوا إلى الميقات. هناك فتاوى من التابعين وبعد أنه يذبح يفدي على قول وما يرجع. هذا القول لا نطمئن إلى أنه راجح، هو مرجوح أو ضعيف. نعم، النبي يقول هن لهن ولمن مر أتى عليهن من غير أهلهن. المواقيت بطلت، المواقيت هنا
وأتى من المدينة وما وقع في
الحال. إذا جاء من المدينة يرجع إلى المدينة إلى ميقاته، فإن تعسر عليه المدينة رجع إلى أي ميقات، وأقرب شيء إليه الجحفة أو كونه من هذا الوجه. ولكن الرجوع إلى المدينة لأنه تجاوز الميقات تعداه، فيرجع إلى المدينة خير له، وإن تعسر عليه رجع إلى أي ميقات آخر.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: الحائض إذا قرنت العمر بالحج ضرورة، هل يسقط عنها شرط أن تصوم هدي؟
إي، ما عليها هدي أصلا، عائشة ما ساقت الهدي، ومع ذلك أصبحت قارنة بالضرورة. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: التلبية في الحافلة هدية جماعية؟
التلبية وتكبيرات العيدين يرفع الناس أصواتهم بهذا الذكر، لا يقصدون اجتماعا ولا مخالفة، اتفقت أصواتهم اختلفت. أما تقصد تساوي الأصوات هذا خلاف السنة، ويعرضون أنفسهم للوقوع في البدعة. الكل يلبي، وإن وافق الناس ما يقصد لا كيف وافقت الناس صارت جماعية، لا ما استمر ولبي على راحتك، يعني انقطع نفسك توقف حتى لو بعدين خالفته، لكن تقصد أن يكون الصوت جماعي هذا الذي يخل بكمال السنة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل تقصر المرأة من جميع أطراف الشعر أو الرأس؟
التقصير جاء في صفته أن المرأة تجمع شعرها، وإن كان لها أظافر تجمع ضفائرها وتقص من كل ضفيرة قدر أنملة، فهو التقصير من جميع الرأس لا من بعضه. والفقهاء أو بعض كثير من الفقهاء يجيزون حتى للرجل أن يأخذ بعض شعره للتحلل، وهو خلاف السنة، لأن التقصير يشمل الرأس كله والحلق للرأس كله، كما أن الحلق لجميع الرأس في التقصير أيضا لجميع الرأس، فلا فرق بين التقصير والحلق، كما أن الحلق لا يجوز لبعض الرأس لأنه من القزع، كذلك التقصير لا يكون لبعض الرأس حتى ولو بنية التحلل. وقد يحصل له التحلل ولكن يعرض نفسه للإثم. نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول: حكم تغسيل طواف الإفاضة قبل فجر العيد؟
نرجع إلى حديث أسماء حينما قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن فرمت قبل الفجر، قبل اليوم العاشر. ومن ابتدى وما إذا صححنا وقلنا هذا شيء رخص فيه الشرع لأثر أسماء ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رخص لها الدفع ورخص لها الرمي حتى قبل الفجر، فإذا رخصنا في بعض أعمال اليوم العاشر وهو من الرمي رخصنا في البقية، رخصنا في الطواف والسعي طبعا الحلق كذلك أو التقصير، ولكن هذا كله ليس على السنة، غايته الجواز. والمسلم في هذا المواضع يريد فقط الجواز أم يريد البر؟ نعم.
أحسن الله آخر سؤال أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: هل يلزم صاحب الحملة أن يلقي درس أو خطبة في عرفة قبل الظهر؟
ما يلزم خطبة، ما يلزم الخطبة، خطبة الإمام، لكن هذه التي تلزم يعني تلزم الإمام نفسه. أما لو خطب أحد من الناس بجماعته بحملته فهذا أمر مستحب، أما للزوم لا، اللزوم على الإمام فقط. انتهت الأسئلة، جزاك الله خيرا على صبركم. بقية أسئلة؟
السعي
في السعي،
في السعي،
في السعي قصدك في لما أقف على المروة في آخر أي ماذا أفعل هنا؟ هل أكبر أستقبل القبلة وأكبر وهل الوادعو؟ لم يحفظ هذا، لم ينقل لنا أنه فعل على المروة في الطواف في الشوط الأخير كما فعل من قبل. فالعلماء هنا موقفان، قالوا قوله فصنع على المروة كما فعل على كما صنع على الصفا، قالوا هذا يقتضي حتى في الأخير، يقتضي هذا حتى أن يكون في السابع. ولكن الذين قالوا لا يفعل شيء لأنه قال لم ينقل صريحا وهو بعد السابع لن يستقبل شوطا آخر، لن يستقبل شوطا آخر، كما أنه إذا حاذ الحجر الأسود في الشوط السابع من الطواف يكبر؟ لا، في الحجر الأسود خلاص السابع انتهيت، خلصت السابع أتممته، تم أكملت السابع، يعني كم متى أكمل السابع؟ لما أكون محاذر الحجر خلصت السابع أكبر، خلاص التكبير للشوط الذي بعده. قالوا هكذا أشواط الصفا والمروة تبتدي بالتكبير، السابع هل ستبتدي ستطوف مرة أخرى؟ لا، ستسعى مرة أخرى، لا، انتهت السعي. وقولهم أقرب إلى الصواب من القول الأول، ولو أحد بقى وكبر وهلل لا ينكر عليه ولا يقال أنه وقع في مخالفة شرعية، لا، لأن الأمر محتمل.
شكرا. السؤال الذي يحج عن غيره هل له أجر مثل أجر؟
الذي يحج عن غيره هل له نفس أجر الحاج؟ لا. الذي يعتمر عن غيره هل هو نفس العمرة أجر العمرة؟ لا. وإلا على هذا لن تجد مسلم من يحج عن نفسه أو يعتمر عن نفسه ما دام لي نفس الثواب نفس العمل، فهذا ليس بصواب. نعم هو له أجر، المحاج عن غيره له أجر، قد يكون أجر مثل الأجر الحاج، وأجر المثل لا يلزم أن يكون كالأجر كأجر الفعل، أجر المثل ليس كأجر الفعل. يعني من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن، له أجر ولا لا؟ لكن ليس كمن قرأ القرآن عملا من الفاتحة إلى الناس، هناك مر بآيات حركت قلبه، مر بأحكام، مر بحكم، نظر إلى كلام ربه تعظ به، ليسوا سواء، فرق من أجر الثواب أو ثواب العمل وبين العمل نفسه. الحديث التي جاء من توضأ في بيته وذا وخرج إلى قباء ليصلي فيه ركعتين كان كأجر عمره، هل هو مثل المعتمر الذي أحرم ونصب وتعب وطاف وسعى؟ هذا ينال أجور أخرى بالإضافة إلى عمله، فأجر العمل لا يعني أنه هو أجر الفعل. فهذا قد يقول هذا مختلف، هذا باشر العمل بنفسه، باشر السعي والنية والتلبية والسعي والطواف والسعي والوقوف بعرفة، باشر العمل بنفسه، نعم، لكن باشرها عن غيره، هو له الأجر مثل الحاج لكن ليس كمن حج عن نفسه. من قال مثل نفسه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل معنا إلا لأنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجوره شيء، هذا فضل الله. نحن ما نحجر الواسع، ولكن لو كان هذا الأمر بهذه المثابة لكان منقول لنا النبي حج في السنة العاشرة حجة واحدة، لكن أصحابه كثيرا منهم حجوا في التاسع، في العام التاسع من الهجرة، قبلهم سنة. هل ندبهم أن يحجوا عن أمواتهم أم هم انتدبوا أن يحجوا عن أمواتهم؟ ولأنهم يحجوا النافلة الآن، لو حجوا فريضة عن غيرهم كان أعظم أجرا لهم من النافلة. فلما لم ينقل لنا أن الثواب ولا سواء، ولا أن ولا حرصهم على أن يؤدوا الحج عن غيرهم، علمنا أن الحج من حج عن نفسه ليس كمن حج عن غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة أهل عمان www.ahlaoman.net.